بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سيقول هنا بمعنى قالوا، وأنه أخبر الله عز وجل بعلمه أنهم سيقولون وقالوا، والسفهاء الذين سفهوا أنفسهم كما قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والذين لديهم خفة في العقل، وهم ثلاثة أصناف السفهاء في هذه الآية، ثلاثة أصناف: مشرك العرب وأحبار يهود والمنافقون، كلهم سفهاء سفهوا أنفسهم واعترضوا على ربهم. قيل المراد بالسفهاء هنا مشركوا العرب، قاله الزجاج وهو صواب، فإنهم اعترضوا، مشركون اعترضوا، ويأتي أيضا سوق ذلك بالسند. وقيل أحبار يهود، قاله مجاهد وهو صحيح إليه وصواب أن اليهود اعترضوا أيضا. وقيل المنافقون، قاله السدي وهو صواب والسند إليه حسن، أي أن الآية عامة، والآية عامة في هؤلاء كلهم والله أعلم. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد، سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء هو ابن عازب أبو عمارة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو سبعة عشر شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، أي ما حال صلاتهم. ونظير ذلك في شأن رجال أيضا قتلوا وكانوا قد شربوا الخمر، فأنزل الله: ولا على الذين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي الذين ماتوا وكانوا قد شربوا الخمر قبل تحريمها ليس عليهم جناح. فإنها لما حرمت قال أناس يعني لو توقعوا أن الذين شربوا الخمر وماتوا وهي وكانوا قد شربوها أنهم على حال تحريم ولا حال ارتكاب محظور قبل نزول النهي، فأنزل الله الآية: وهنا كذلك قالوا لا ندري ما نقول فيهم، أي الذين ماتوا وقتلوا قبل أن يصلوا إلى البيت، الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقوله إيمانكم أي صلاتكم، وهذا بالإجماع في تفسير هذه الآية أن إيمانكم هنا أي صلاتكم، وأن الصلاة إيمان وهي من أعمال الإيمان. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قال انفرد به البخاري من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر، وقال محمد بن إسحاق حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس، أي حال أولئك وما صلاتنا. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أنها صلاة مقبولة، إيمان مقبول، عمل صالح مقبول. وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب، وهذا الطريق فيها النص أنهم أهل الكتاب، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس إلى آخر الآية، وسنده حسن من أجل ابن إسحاق وبقية رجال سنده ثقات. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة هو بن عمر قال حدثنا الحسن ابن عطية من زرعة صاحبه نعم الرازي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة. فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهو من الأدلة على أن المعاين للكعبة لا يجوز له الميل عن شطرها، وإنك لترى من يغفل في حرم الله وأمام الكعبة في السطوع تلك، فتقول الكعبة مثلا أمامها هكذا فيميل هكذا أمام، يعني باعتبار ذلك الدوران الذي في أعلى يتجه إلى جهة والكعبة في جهة. وكم من الناس نبهناهم وهم بعيدون عن القبلة وهم أمامها. فالمعاير الكعبة يجب عليه أن يولي شطرها، أن يتجه إلى عينها، يتجه إلى ذاتها. وقوله حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي يجتهد أن يولي ذلك الموضع حيثما كان. قال والمسجد الحرام، المسجد الحرام هنا المقصود به الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد الكعبة تعدل أو خير من 100,000 صلاة فيما سواه المسجد الحرام. وقد يطلق المسجد الحرام على ما هو أوسع من الكعبة، أليس على الكعبة بل على المسجد كله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وهذا أشمل من كونها داخل الكعبة فقط. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال فوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أثبت هداية النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأثبت أن أولئك هم السفهاء اليهود ومن قال بهذه الأقوال. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء. فأنزل الله عز وجل فولوا وجوهكم شطرة، فولوا وجهك شطرة المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي نحوه. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين، فتكون بينه بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس، أي استقبل القبلتين عن اجتهاد في استقبال الكعبة وعن أمر باستقبال بيت المقدس. هذا معنى هذا القول عند الجمهور. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، لأنه إذا كان بين الركنين استقبل الشام، استقبل بيت المقدس، أما من جهة المدينة يحتاج يتجه إلى المغرب فلا يستطيع أن يجمع بينهما. قال تعذر الجمع بينهما فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، قاله ابن عباس والجمهور. ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره، على قولين، أي استقبال بيت المقدس قبل أن يوجه، استقبال الكعبة قبل أن يوجه إليها في الحال في حال العهد المكي، أكان ذلك بالقرآن أو بغيره، السنة أي باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين. وحكى القرطبي في تفسيره عن أكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده صلى الله عليه وسلم. هذه هي قبلة الأنبياء، وكونه اتجه إلى بيت المقدس هذا لا شك أنه عن وحي من الله، لكن اتجاهه إلى الكعبة عند جمهور العلماء كان باجتهاده قبل أن يؤمر بالتوجه إليها. والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، واستمر الأمر على ذلك 14 شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم، فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بذلك، وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء، ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن معلى أنها الظهر، أو قال كانت كنت وأنا أنا وصاحبي من أول من صلى إلى الكعبة، وحديث العصر أقوى أصح، فإنه في الصحيحين كما رأيت قال البخاري، وأيضا ساكه عند من طريق أخرى أن يصلي بيت المقدس. وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى 2 ركعتين من الظهر، وذلك في مسجد بني سلمة فسمي مسجد القبلتين. وفي حديث نويلة على أن منهم من يعارض في هذه التسمية، أن مسجد القبلتين هو المسجد الحرام نفسه، المسجد النبوي نفسه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه واستدار فيه، فإنه قد بنى المسجد منذ قدومه إلى المدينة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، سمي بالقبلتين. أما أولئك الذين استداروا فما فهل هو غيره، هو ذلك المسجد الذي مشهور بهذا أم هو غيره؟ وكأنهم من هم من يعارض في هذا، هذا الأشهر عند الفقهاء عند المفسرين أن مسجد القبلتين هو المشهور الآن، القبلة التي كانت إلى بيت المقدس ثم القبلة التي كانت إلى المسجد الحرام، وبقية عبارة عن إشارة إليها لأنهم أزالوها، ما كانت هناك محاريب، بقية إشارة إليها أنهم استداروا من هذه الجهة إلى هذه الجهة. وفي حديث نويلة بنت أسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر، قالت فتحول الرجال مكان النساء، النساء مكان الرجال، وهذا لسرعة الاستجابة ولأنهم كانوا على أمل أن يوجهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آملا أن يوجه إلى بيت إلى البيت الحرام، وعلم ذلك أصحابه منه، فلما جاءهم الخبر ثبت ما كان عندهم على أنهم يأخذون بأخبار الآحاد، ما كان عندهم إنكار لها، لكن هذا أيضا مفاده مما دل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آملا في ذلك، وأن هذا مما يشهر عنه عند أصحابه والرغبة في ذلك. ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري. وأما أهل قبى قباء فلم يبلغهم الخبر إلا صلاة الفجر في اليوم الثاني، وهم بعيدون، لا سيما ما كانت هناك هواتف ولا كان هناك أيضا يعني أشياء سريعة، فتأخر الخبر إليهم، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم، أي أن تلك القبلة نسخت قبلة بيت المقدس، وأنه نسختها القبلة إلى المسجد الحرام، وأن القبلة أول ما نسخ من القرآن، ولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا فيه أن أحكام الله أن في أحكام الله وكتابه ناسخا ومنسوخا، ولم يخالف في ذلك إلا ضلالا شذاذ، وأن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء، أي أنهم على الأصل حتى يعلم عندهم الناسخ، فالأصل العموم حتى يبلغ الخصوص وحتى يعلم الخصوص، والأصل عدم النسخ والعمل على جادة ما كان حتى يعلم الناسخ. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفر، الريب هو الشك، ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الجهول، أي ليس فيه شك، والريب والشك والكفر والكفرة من أهل النفاق والريب والكفر والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك. وهذا الذي قال الله عز وجل ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم يتبع رسول من ينقلب على عقبيه. فلما ولوا إلى المسجد الحرام منهم من انقلب على عقبيه ومنهم من زاغ ومنهم باعتراضاتهم هذه، وهم على ما كانوا عليه، لكن أظهر النفاق أهل النفاق نفاقهم، وهذا شأن أهل النفاق، تحين الفرص في أي فرصة يرون تسنح لهم للكلام والخوض والبلبلة والقلقلة فإنهم مهورون. وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا، يعني كان من أشد الاعتراض اعتراض المنافقين. هذا الرجل لا يدري أين يتجه، ترى يتجه هكذا ترى يتجه هكذا. واليهود يقولون ترك قبلة الأنبياء فسيترك دينهم، والمشركون يقولون رجع إلى مولده، مكان اتجه إلى مكان مولده فقريبا يعود إلى دينهم، يعني مشرك قريش. وكل واحد يثرثر من جعل من هؤلاء المثرثرين السفهاء تحليلات، هذه تحليلات بعضها شبه تحليلات، التحليلات بعضها تخرصات، ترى بعض التحليلات عبارة عن تخرصات وتخمينات وشيء من الأقاويل التي ينبغي أن يعرض عنها. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وإضافة الأمر إلى مشيئة الله أمر مطلوب في كل شيء بدون تحليلات وجزم وما إلى ذلك. قال أي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا تارة يستقبلون كذا، فأنزل الله جوابهم في قوله قل لله المشرق والمغرب، أي الملك لله، الله سبحانه وتعالى له الجهات كلها ويوجه عباده حيث شاء، واعتراضهم ذلك سفه، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، فأينما تولوا فثم وجه الله. أي هنا تقدم تفسيرها أن مقصود فأينما تولوا ثم القبلة، سواء القبلة الأولى أو الثانية كلها قبلة. وقد فسرت هذه الآية بوجه الله القبلة عند كثير من المفسرين، ولا مانع من تفسيرها بهذا مع إثبات صفة الوجه بها كما أبانه ابن القيم رحمه الله. أما من يقول إنها ليس من أدلة هذه الصفة ففيه نظر، بل قد دلت دلالة الله دلت الدلالة النصية على أنها من أدلة الصفة، من أدلة الصفات، إضافة إلى أن المقصود بوجه الله القبلة. وأيضا هذا، وإذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل القبلة فليبصقن قبل القبلة. وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي الشأن كله بامتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فعلا، يعني لو كانت صلاة العصر إلى هذه الجهة والمغرب إلى هذه الجهة والعشاء إلى هذه الجهة والفجر إلى هذه الجهة لأطاع، لسمع المسلمون وأطاعوا وفعلوا ذلك وتعلموه ودرسوه ودرسوه وتفقهوه تعبدا لله، تعبدا لله. وهو تعالى له بعبده ورسوله صلى الله وتعالى له بعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليلي الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه، وأيضا لفضل الصلاة إليها وهي أفضل البقاع على وجه الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، هي أول بيت وضع لعبادة الناس. وما العلة في توجهه بعد الذهاب المدينة بعد أن كان في المدينة 16 شهرا تألفا لهم، ثم وجهه الله عز وجل، لم يحصل منهم قبول للحق بل عرضوا إلى هذا، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناية إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني هذه هداية عظيمة القبلة التي هدانا الله لها. ويبينه ما روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمل التي هدانا الله لها، وظلوا عنها ظلوا عنها، أخذ السبت والنصارى أخذت الأحد، وهدانا الله لها إلى أشرف أيام الأسبوع على الإطلاق، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، بل منهم من فضله على الإطلاق فضله هو حتى على يوم عرفة، وهو دلالة وهو كذلك ما دل عليه الدليل. فكان لهذه الأمة التي هي أشرف الأمم لها أعظم كتاب وأشرفه وأعظمه، ولها أفضل نبي، ولها أفضل قبلة، ولها أفضل يوم من الأيام هو يوم الجمعة، ولها كذلك أفضل المزايا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولهذا صارت الأمة العدل، الأمة الوسط التي هي الشاهدة على جميع الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا. هذا كله بهداية الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أمتي أمة مرحومة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، وهي في هذه الأمة وليس في الأمم الماضية الطائفة المنصورة كما في هذه الأمة. هذا من هداية الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهدى الله هذه الأمة. ولهذا الخيرية متحققة فيهم، إلا من شذ وشرد شرود البعير وأبى هذه المكارم والفضائل العظيمة، ورغب وسفه نفسه ورغب عن دين الله الحق. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وكل هذا يفيدك على أن الذي فيه المسلمون هو الخير، والذي فيه الكافرون ليس الخير بل هو الشر. فلماذا أنت ما تعرف هذه النعمة أيها العبد؟ يعني إن كان عندك تجاهل فيها عند بعض الناس، مثلا تجاهل لهذه النعمة وتعظيم لأولئك في لباسهم في أقوالهم في أفعالهم في إلى آخره، أنت على الخير هم على الشر، ومحسدونك أنت المحسود، ما هم المحسودون. على ماذا تحسدهم؟ على الكفر؟ على ماذا تحسدهم؟ على الخناء والفجور؟ على ماذا تحسن على الدنيا الزائلة؟ قل متاع الدنيا قليل، يعطي الله الدنيا من يحب من لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فما عند الكفار ما عندهم شيء يحسدون عليه ويسارع فيهم من أجله، إنما هي من تسويلات الشيطان عياذا بالله منه. قال إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبل التي هدانا الله لها. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا تفسير للآية، أي أن هذا من هداية الله لهذه الأمة إلى هذه القبلة. وعلى قولنا خلف الإمام آمين، إذا قالوا للظالم فقولوا آمين يجيبكم الله. ما حسدتكم حسدكم الجهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين والسلام، فيحسدون على هذه المكارم والفضائل. انتهينا من تفسير هذه الآية، ويليها ما بعدها. وإنما المقصود هنا أن الجمهور على أن التوجه إلى بيت المقدس، يعني حين تأذر أنهم يرى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العهد المكي يتجه إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بين يديه، وهو قول جاء به دليل. وأن رغبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جامعة في هذه القبلة، وهي ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، وإكرام من الله عز وجل. وأن الكعبة هي قبلة المسلمين، وما هو أفئدة المسلمين، ما هو أفئدة المؤمنين، ومعرض الإيمان مكة والمدينة، وأن الناس كلها لهم، هذا بيت للناس جميعا، المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، أي لعبادتهم وصيامهم وقيامهم، وكلهم يفدون إليه لأداء مناسكهم للناس سواء، من هذا المعنى فقط. وهكذا أنه قد حصل نسخ في القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وهذا نسخ، ومن أنكر النسخ محجوج. هذا هو المقصود. إلى هنا بارك الله فيكم.